بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
طبعا مصدرنا لهذا اليوم أو لهذه الحلقة هو من أفضل المصادر وأحسن ما كتب في الإمام المهدي عليه السلام في إثبات ولادته عجل الله فرجه الشريف من علماء أهل السنة. وهذا الكتاب هو كما مشهور بين الفريقين، ومن أجل الكتب وأحسنها وأروعها حقيقة، هو كتاب ينابيع المودة. طبعا هذا الكتاب يلاحظ طباعته القديمة، طباعته الأولى، هذه لعله هي الطبعة الأولى، كما هو معروض أمام الأخوة المشاهدين، هو الجزء الأول من كتاب ينابيع المودة للعلامة الفاضل الشيخ الأمجد والسيد السند الشيخ سليمان ابن شيخ إبراهيم المعروف بخاجة كيلان ابن شيخ محمد معروف المشتهر به بابا خاجة الحسيني البلقي القندوزي رحمه الله، آمين. طبع بإذن نظارة معارف الجليلة. طبعا هذا يعني هو الظاهر أن الطابع هو تركي، يعني ليس له اللغة العربية، يعني لم يسيطر على لغة العربية، ولذلك تجد أن هناك خلل في يعني تعبيراته كذا. طبع بإذن نظارة معارف الجليلة إسلامبول في مطبعة أخطر سنة 1301. طبعا صار 132 سنة، من أقدم الكتب التي ترجمت الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف. هو طبعا كما هو معروف هو من علماء يعني الحنفية، من علماء أهل السنة، الشيخ القندوزي، ومن أجل العلماء حقيقة، يعني رجل احترم علمه واحترم صدقه وتعامل مع القراء بصدق. هنا يتحدث عن ما كتبه علماء أهل السنة في الإمام المهدي عليه السلام وفي ولادته، ثم يقول: فالخبر المعلوم، هذه النتيجة يتوصل إليها، فالخبر المعلوم المحقق عند الثقات أن ولادة القائم عليه السلام كانت ليلة 15 من شعبان سنة 55 و200 في بلدة سامراء عند القران الأصغر الذي كان في القوس، وهو رابع القران الأكبر الذي كان في القوس، وكان الطالع الدرجة 25 من السرطان، وزامجته المباركة في أفق سامراء هذه. ولما كان اجتماع القائم المهدي وعيسى بن مريم عليه السلام أمر محقق، أوردت زايجة عيسى عليه السلام لتبرك، وهذه صورتها. طبعا صاحب المطبعة لم يستطع يعني نقل هذا الزيج، وتعلمون أن هناك يعني طبعة مبتدئة هي حقيقة. هنا أيضا يؤكد الشيخ القندوزي الحنفي ما روي عن الإمام المهدي. لاحظوا هذه أبواب، عدة أبواب، ويعني لعله بإمكان الباحثين أن يطلعوا ويجعلوه كتابا مستقلا حقيقة للشيخ القندوزي ما كتبه عن الإمام المهدي عليه السلام. هنا يتحدث عن كرامات الإمام ومن التقى بالإمام عليه السلام، وهناك مثلا روايات يرويها في ما يتعلق بمن التقى بالإمام عليه السلام. هذه الروايات هي حقيقة هي روايات كثيرة، يعني لا أريد أن أطيل ولا أريد أن أخذ وقت البرنامج. أنا بودي أن يكون هذا الكتاب له حلقة خاصة يعني حقيقة. مثلا عن راشد الهمداني قال: لما انصرفت من الحج ظللت الطريق فوقعت في أرض خضراء نظرة وتربتها أطيب تربة وفيها فسطاط، فلما بلغته رأيت الخادمين وقال: اجلس فقد أراد الله بك خيرا. فدخل أحدهما ثم خرج فقال: ادخل. فدخلت فإذا فتى جالس وقد علق فوق رأسه سيف طويل، فسلمت عليه فرد السلام علي فقال: من أنا؟ فقلت: لا أعلم. فقال: أنا القائم، أنا الذي أخرج في آخر الزمان بهذا السيف. طبعا هذا السيف هو علامة للقوة يعني، وكما قلنا بحث السيف وبحث القوة له بحثه. فأملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما فسقطت على وجهي فقال لا تسجد إلى غير الله. يعني أراد أن يسجد له تكريما، أرفع رأسك. وهذه إشارة إلى أن أن أهل البيت عليهم السلام وشيعتهم لا يسجدون إلا لله تعالى ولا يعبدون إلا الله تعالى. لا كما يعني يهرج البعض ويقول أنهم هم يذهبون إلى مراقد أئمتهم فيتعبدون بالتعبد وبالتقرب إليهم. نعم يتقربون إليهم لكن لله تعالى وإلى آخره. هذه طبعا يعني جدا جميل هذا الكتاب وممتع أيضا، وبودي أن يقرأه القراء الأعزاء، وبودي أيضا أشير إلى أن هذا الكتاب الطبعة الأولى مفقودة من الأسواق تماما من المكتبات الخاصة والعامة، لكن وفقنا إلى أن تكون هذه الطبعة بين أيدينا بحمد الله تعالى، وأن تضم مكتبتنا هذه الطبعة المباركة حقيقة. وهو أيضا يعني سحب من الأسواق في وقته كما يعني يتحدث عنه أصحاب الاختصاص، أنه سحب من الأسواق ومنع حتى أذن الله تعالى لهذا الكتاب أن يخرج مرة أخرى بطبعات وتحقيقات مرتبة وجميلة جدا.
نعم يعني اسمع سيد الملاحظ في الرواية التي ذكرتها أن هناك أن القندوزي الحنفي قد ركز على قضية مهمة ألا وهو يعني اتحاد الطالع بين الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام وبين عيسى عليه أفضل الصلاة والسلام. إذن فهو يفصل بين عيسى عليه الصلاة والسلام وبين الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، وهذا رد جميل يعني على الذين يقولون أن الإمام هو عيسى وأن عيسى هو الإمام ظنا، ويعني منهم أنهم يريدون أن يشوهوا هذه الحقيقة.
أنا أذكر بعض الأخوة السائلين يسألون، كان في حلقة سابقة وقلنا أوعدناه إن شاء الله نتحفه ونتحف الأخوة المشاهدين بما كتب أو بما كتبه أهل السنة في ولادة الإمام المهدي عليه السلام. نجد أن القندوزي الحنفي هو يثبت من رأى الإمام، يعني إضافة إلى ولادته من رأى ومن التقى بالإمام عليه السلام، وهذه وثائق مهمة، وثائق تاريخية مهمة يحتفظ بها القندوز الشافعي وغيره العفو الحنفي ويعني كثير من العلماء.
نعم يعني اسمع سيدي بيودنا أن نرجع لأن البحث قد يطول في هذا المقام، ولكن بيودنا أن نرجع إلى موضوعة حلقتنا، يعني موضوعة حلقتنا لو هي المنهج وقراءة في المنهج بالنسبة للروايات والتحشيد الذي ساقه لنا الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام. قلنا وقرأنا لماذا التحشيد وقد وضحنا في هذا الجانب. هناك يعني سماح السيد ربما عدة أسئلة، منها أولا ظروف النص من حيث الزمان والمكان وتأثيرها على الروايات الصادرة على الإمام المعصوم أو عن الإمام المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام بخصوص علامات الظهور. ما هو يعني تأثير المكان والزمان؟ هل له تأثير أم ليس له تأثير سماحة السيد؟
في الحقيقة كما تعلمون أن النص هو مرآة لحضارة معينة، انعكاس أو تجلي لثقافة معينة أي نص كان. لذلك تجد حينما تريد أن تدرس أو يدرس الباحث تلك الثقافة أو هذه الحضارة لابد أن يأخذ عينة من عينات النص الواردة في ذلك الزمان، ولذلك نجد أن دراسة النص هو انعكاس لهذه النظرة أو نظرة النظرة الثقافية أو النظرة الحضارية لصاحب النص. لكن حينما نأخذ بنظر الاعتبار النص الإمامي أو النص المعصومي ونتحفه بالرؤية الغيبية والنظرة الغيبية، نجد أن النص يتعدى لا كما قلناه في النص السابق، يعني النص لأي حضارة أو لأي ثقافة هو نص يحكي تلك الثقافة أو تلك المرحلة أو ذلك الزمن، ولا يستطيع أن يتعدى إلى زمن آخر. يعني مثلا نص في أيام على سبيل المثال في حضارة ما، في الحضارة الفرعونية على سبيل المثال، نجد أن هذه الحضارة الفرعونية تحكي هذا النص أو أن هذا النص يحكي هذه الحضارة يعني الحضارة المصرية، لكنه لا يستطيع أن يتعدى ذلك زمانه، لا يستطيع أن يتعدى وقته. لكن حينما نجد أن النص المعصومي أو النص الإلهي برؤيته وببعده الغيبي نجد أن عامل الزمان وعامل الوقت أو المكان لا يحدده، بمعنى أن النص الذي يطلقه المعصوم عليه السلام هو ليس لأبناء ذلك الوقت.
نعم.
إنما يخاطب، يعني المخاطب يمتد من زمن النص إلى ما لا نهاية، يعني إلى ما لا نهاية حتى يتحقق ذلك النص.
نعم.
خصوصا في علامات الظهور، بما أن المسألة هي غيبية، لذلك نجد أن النص هذا لم يعني يتقوقع على زمن معين أو لمكان معين أو لجهة معينة أو لأمة معينة. لذلك نجد أن الإمام الباقر عليه السلام أو غيره من الأئمة حينما عرض النص أو أطلق النص في علامات الظهور وفي غير علامات الظهور، خصوصا في علامات الظهور، نجد أنه يراعي، نعم يراعي المتحدث، يراعي المتلقي في زمن تلقي النص، لكن مع مراعاة يعني الجهات المتلقية. هناك جهات متلقية متعددة الإمام الباقر عليه السلام يراعيها. مثلا على سبيل المثال نجد أن ما ذكره الإمام أمير المؤمنين عليه السلام وحتى النبي صلى الله عليه وآله في بعض الروايات أنه ذكر أصحاب الإمام عليه السلام.
نعم.
الرواية المشهورة أو المعروفة أنه أن لأصحاب الإمام 313، وإن كان هناك يعني بحث أنه لم يعثر أكثر المحققين إلا على 309 بأسمائهم، لكن هذه الأسماء هل هي أسماء فعلية لأصحاب الإمام المهدي عليه السلام أم أنها حالة ترميز، أو أن هذه الأسماء لم يأتي يعني كحالة ثقافية؟ يعني
نعم.
نجد أن الاسم حينما يعرض أو حينما يقرأ نجد أن هذا الاسم ولكل اسم يعني انعكاس ثقافي، انعكاس الحالة الثقافية. نجد أن هذه الحالة الثقافية غير منعكسة في زمن النص،
في زمن
إنما ننتظر وجود هذا يعني زمن النص، وجود الزمن الآتي للنص حتى ممكن أن تنطبق مثل هذه الأسماء التي كانت غير مطلقة في ذلك الزمن على الزمن الوارد، على الزمن القادم أو على الزمن الآتي. لذلك نجد أن المعصوم عليه السلام راعى عدة جهات، يعني حالة المتلقي وهو يتلقى النص في وقته الشريف، يعني في وقت المعصوم، وحالة المتلقي مستقبلا، يعني الحالة المستقبلية، بمعنى أن النص المعصومي يخترق الزمن والمكان.
نعم.
ولذلك لم يستطع يعني أي منا على أساس الحالة الإنسانية أو الحالة المادية أن يجعل نصه يعني يخترق الزمان حتى يصل إلى المستقبل، إنما هو يحيط يعني حالات معينة، قراءة معينة، وضع معين في زمن إطلاق النص. لذلك نجد أن علامات الظهور تأخذ بنظر الاعتبار الحالة المستقبلية، يعني الحالة الحاضرة لحالة النص والحالة المستقبلية للنص أيضا، بمعنى أن الإنسان أو المتلقي بعبارة أوضح، أن المتلقي قد روعيت فيه الحالة الثقافية حينما يسأل الإمام عليه السلام يجيبه الإمام، بحيث أن المتلقي يفهم النص.
نعم.
وأن المتلقي المستقبلي يفهم النص. وهذا شيء يعني أنا أعتبر هذا أعزه إلى الحالة الإعجازية حقيقة. لذلك نجد أن مراعاة الزمان والمكان نعم مطلوب، أحيانا الإمام عليه السلام يراعي حالة الزمن، الثقافة
السائدة
هناك، ثقافة المتلقي أيضا. ولذلك يحتاج المحقق الآن أو قارئ النص أو المتلقي الآن الرجوع إلى حيثيات ذلك الزمن حتى يعرف ما الذي أراده الإمام عليه السلام حتى يخاطب ذلك. أحيانا الإمام يطلق بحيث أنه يراعي الحالة الاستقبالية للمتلقي، وأحيانا يراعي الحالة الحاضرة والحالة المستقبلية، وأحيانا يراعي الحالة الحاضرة فقط وعلى أبناء المستقبل أو على المتلقي في المستقبل أن يراعي حيثيات الحالة التي أطلقها الإمام عليه السلام. لذلك هذه كلها تدخل في معرفة علامات الظهور. وإلا إذا أردنا أن نقرأ علامات الظهور هكذا بقراءة ذوقية سنقع في مطبات لا يمكن الوصول إلى حقيقة العلامة وإلى حقيقة مراد المعصوم عليه السلام ومقصوده.
نعم. يعني سمع سيد، إذن يمكننا أن نلخص أن المكان وأن الزمان الذي أطلقه الإمام المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام بالنسبة إلى الكثير من الروايات الدالة على علامات الظهور لا تختص بزمن الإمام، إنما تستقرئ المستقبل. وأما سمح السيد ولذلك يعني الكثير كما قلنا ربما أن هذا أساق لنا شبهة يعني كما في الكثير من الأوساط التي ربما تتبعت هذه الروايات وأرادت أن تتصيد بالماء العكر، يعني كيف للإمام عليه أفضل الصلاة والسلام يقرأ المستقبل؟ ما هذه الرؤية؟ من أين له هذه المصادر؟ ما هي مصادره؟ من أين يتلقى المعلومة؟ لذلك ربما أن هناك الكثير من التشكيك الذي قد يقع في هذا المقام. زمان الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام ربما يعني المحيطين بالإمام عليه أفضل الصلاة والسلام قد تلقوا هذه الأخبار بإيجابية، لكن من تقدم وأراد أن يشكك ربما يعني حشد هذا المفهوم أنه من أين لهذا الشخص أن يتحدث عن المستقبل. فإذا سمح السيد كيف يمكننا أن نرد على هؤلاء في ذلك الزمان وفي هذا الزمان؟
في الواقع أن يعني الحالة الغيبية التي تحيط بنص المعصوم عليه السلام لا بد أن تراعى. لو أردنا أن نثير هذا الإشكال وهذا التشكيك لا بد أن ينجر هذا التشكيك إلى أقوال النبي صلى الله عليه وآله، بمعنى أن لا يبقى للنبي صلى الله عليه وآله أي حالة غيبية في إلقاء النصي. لذلك نجد أن حالة يعني نريد أن نجعل هذا الأمر أن ينطبق على الحالة المادية الإنسانية. الآن مثلا كم هي في العالم حاليا بحوث ودراسات لدراسة 10 سنوات قادمة أو 20 سنة قادمة، بمعنى أن الـ هذه المراكز دراسة المستقبل اللي هي تطلق عليها
مراكز استراتيجية، مراكز
دراسة المستقبل يعني عنوانها الصريح دراسة
الخطط الخمسية، الخطط العشرية،
العشرينية وهكذا، يعني بمعنى أن بعض المراكز بل هي تنظر إلى بعد 50 سنة. وأنا يعني لا أريد أن أذكر حالات معينة، لأن هذا لا أريد أن أخرج عن موضوع اختصاصنا. حالة من الحالات حدثت الآن في الوضع الإقليمي في الوضع العربي، كانت هي في سنة 1952 درست هذه الحالة وفعلا حققت لسنة 2012.
نعم،
يعني لاحظوا من 1952 2012 حققت هذه، واستطاعت هذه الإدارة وهذه السياسة أن ترسم خططها على مدى 50 عام. وهو يعني حالة إنسانية، حالة مادية غير لا يمكن لها أن تستوعب المستقبل. فإذا استطعنا أو أذعنا إلى أن هذه الدراسات المستقبلية أو الاستراتيجية لمراكز دولية معينة تدرس الحالة لما بعد 50 سنة،
نعم،
فما بال المعصوم عليه السلام أن لا يدرس الحالة أو لا أن لا يخبر بعين الغيب أو بلسان الغيب ما يحدث ل100 سنة قادمة أو ل1000 سنة قادمة؟ إذن مسألة جدا طبيعية. لذلك أقول أن المادية، أن الفكر المادي، والفكر المادي هو الفكر المادي الذي يجرد النص عن غيبيته. لاحظوا هذا، أؤكد الفكر المادي هو الذي يجرد النص عن غيبيته. الفكر المادي السلفي، وأنا أحدد وأنا مسؤول عن كلامي، الفكر المادي السلفي اليوم هي مشكلة ومحنة يتلقاها يعني يعانيها النص. النص النبوي أو النص المعصوم يعاني محنته من المادية السلفية التي تحاول أن تشطب على كل الغيبيات. ولا أدري هل هم يقرؤون القرآن، هل يقرؤون هذه الآية التي افتتحتم مقدمتكم الذين يؤمنون بالغيب؟ لا أعرف ما هو الغيب في نظر، لا أدري ما هو الغيب ومن المقصود بالغيب ومن الذي يؤمن بالغيب. إذا جردنا كل النصوص عن الغيبية بمعنى أننا خرجنا عن سياق هذه الآية، فلا نحن لسنا بأهل هذه الآية. لكن نقول أيها الأخوة الأعزاء، تمعنوا في هذه القضية، تمعنوا في غيبية وفي مقام وفي شأنية النبي صلى الله عليه وآله وفي شأنية المعصوم. المعصوم لا يخبر إلا عن الله تعالى. لذلك أقول أن الغيبية ماذا تعني؟ تعني أن هناك إرادة وأن هناك قدرة إلهية تخبر عما سيحدث، وليس بمستغرب أن المعصوم عليه السلام يخبر عن الله تعالى ما سيحدث من علامات الظهور. لأن هي ليست بمشكلة.
نعم، لأنها كانت واردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. سمح سيد، الكثير من 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 هذه يعني الاتجاهات الفكرية المنحرفة التي حاولت أن تشوه هذا المنظار، أن تشوه المنظار الغيبي الصادر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعن الأئمة المعصومين عليه أفضل الصلاة والسلام، والكثير من الروايات الدالة كيف أن الحديث الشريف قد حرف، وكيف أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يهجر كما في رواية البعض وما إلى ذلك. لكن سماحة السيد، أن ربما وقفت على رواية يعني اليوم وأنا أقرأ بالنسبة إلى الكثير من الروايات، أن عبد الله أو أن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: كنت أكتب يعني عن لسان النبي صلى الله عليه
وسلم فنهاني
قريش.
نعم،
فيقول: كنت أأتي للنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أكتب فما يخرج من هذا إلا الحق. لكنهم سمح السيد حشدوا كل القوات إلى أن تحرق، إلى أن يحرق حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإلى أن تحرق هذه السيرة. هذا الاتجاه سمح السيد المنحرف، هذا الذي ساقنا ربما إلى الكثير من الاتجاهات الفكرية المنحرفة التي بدأت تتحاشى الكثير من هذه القراءات، والتي بدأت تطبق لنا القراءة الإسقاطية كما يحلو لها. فما هو ردكم على هذا الكلام سماحة السيد؟
في الحقيقة هناك يعني قضيتين أو مشكلتين أو محنتين، أحدهما إما لعدم فهم النص وإما لإبعاد النص عن واقعه، وأنا يعني أختار الثاني.
نعم.
يعني الرأي الثاني أنهم يحاولون أن يحرفوا النص عن محله، عن مقتضاه. لماذا كثير من علماء أهل السنة ذكروا علامات الظهور وأسلموا وأدعنوا وآمنوا؟ أنا أرجو أن لا نكون غير موضوعين وغير علميين، بحيث نقول علماء السنة، ندرج علماء السنة في من تنكر لحديث النبي صلى الله عليه وآله. حاشا لعلماء السنة المنصفين أن يتنكروا لحديث النبي صلى الله عليه وآله وأن لا يؤمنوا بما ورد عنه في علامات الظهور أو عن الأئمة عليهم السلام في علامات الظهور. لذلك أقول أن محنتنا أو محنة النص بالأصح، محنة النص هي محنة المادية السلفية، المادية السلفية التي تحاول أن تشوه حديث المعصوم وحديث النبي وتخرق ما قدمه النبي صلى الله عليه وآله وتبعده إلى ما تريد وما تشاء.
نعم، يعني اسمع سيد، بدنا أنكم الحديث، ولكن بودي أحبتي المشاهدين أن أقول لكم أننا سوف نستقبل اتصالاتكم على هواتفنا الظاهرة أو التي ستظهر أسفل الشاشة إن شاء الله. اسمع السيد، حديثنا عن موضوعة علامات الظهور، هذا التحشيد يعني الكثير الذي ورد عن المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، لو أردنا أن نبدأ بتبويب هذا التحشيد للإمام المنتظر عليه أفضل الصلاة والسلام فيما يخص عفوا علامات الظهور بالنسبة للإمام المنتظر عليه أفضل الصلاة والسلام، لنرجع إلى الرواية الصادرة عن الإمام المعصوم، عن الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام، التي قسمت يعني لنا أن هناك تقسيمات محتومة، أن هناك علامات محتومة وهناك علامات غير محتومة. لو أردنا أن ندخل بهذه العلامات فمن أين نبدأ سماحة السيد؟
في الواقع لا بد أن نراعي هذا الأمر ونقول أن الإمام عليه السلام في علامات الظهور وفي فلسفة علامات الظهور راعى مسألتين، إما الإجابة لتساؤلات معينة يطرحها المتلقي، كثير من أصحابه أصحاب الإمام عليه السلام كانوا يعني يثيرون هذه التساؤلات، وإما يعني للرد على أو لمحاولة معالجة لوضع سائد، أو لوضع مستقبلي. يحاول المعصوم عليه السلام حينما يقدم علامات الظهور ويؤكد علامات الظهور، أحيانا يبتدأ الإمام عليه السلام يبتدأ في علامات الظهور من دون أن يسأله أحد، بمعنى أن الإمام عليه السلام يعلم.
نعم سمع السيد.
فإذا الإمام عليه السلام يراعي هذه الحالة، يعني حالة سائدة أو شبهة سائدة أو مشكلة سائدة، يحاول أن يعالج ما هي عليه هذه الحالة. لذلك نجد أن الإمام عليه السلام يراعي أمرين: الأمر الأول حالة التساؤل التي يثيرها المتلقي أو يعني السائل، فيراعي ثقافة هذا المتلقي، يراعي إدراك هذا المتلقي، يجيبه بإجابات أحيانا يفهمها المتلقي وهي لعلها هي إجابات واضحة، واضحة المعالم. وأحيانا الإمام عليه السلام يبتدأ في إيجاد بحث معين في علامات الظهور، هو يبتدأ، هو يزود أصحاب لتلقي أو لمعالجة حالة سائدة من الشبهات.
نعم.
لذلك قلنا أن الإمام عليه السلام حينما حاول أن يعطي أو يضخ بهذه العلامات أو يضخ بهذه النصوص والروايات، استطاع عليه السلام أن يوقف حالة يعني مستعصية على الذهن العام، وهي قضية الشبهات المهدوية التي أثارها الأمويون العباسيون. ولذلك حينما يقدم علامات الظهور هو لا يقول مثلا عمر بن عبد العزيز ليس بالمهدي، ولا يصرح مثلا الإمام الصادق عليه السلام أن محمد النسل الزكية ليس بالمهدي، أو أن المهدي العباسي محمد بن عبد الله بن أبي جعفر المنصور هو ليس بالمهدي، إنما أراد أن يجيب على هذه الشبهات بعلامات الظهور. فإذا انطبقت هذه العلامات الظهور على هذه الشخصيات فهم المهدويون مقصودون أو المهدي المقصود. لذلك نجد أن الإمام عليه السلام بهذا التثقيف وبهذه الممارسة على علامات الظهور حاول أن يوقف كثير من الشبهات.
نعم سمح السيد، وعلامات الظهور بالنسبة إلى المحتوم والموقوف بالنسبة إلى رواية الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام.
طبعا الإمام عليه السلام أشار إلى ثقافة جديدة يعني يعني على الذهنية العامة، وهذه الثقافة هي ثقافة علامات الظهور المحتومة، حينما يعني علم الأمة وأوقفها على ما هو المحتوم وما هو الموقوف، بمعنى أن هذه العلامات ممكن أن تكون تحت طائلة البداء أو تحت طائلة التغيير وهي الموقوفة، أو أن هناك علامات محتومة لا يمكن لها أن تتغير،
لا
وهي العلامات المحتومة التي أشار إليها الإمام عليه السلام صراحة من المحتوم، يعني عنونها بهذا من المحتوم علامات كذا وكذا وكذا، بمعنى أن من المحتوم هو لم يقل هو من الموقوف، قال من المحتوم كذا وكذا وكذا، وما عداها لا بد أن يكون من الموقوف.
نعم يعني سماحة السيد الاتصالات كثيرة، والأخوة عندما يتصلون يريدوا أن يعرفوا الكثير من الحقائق بهذه بخصوص هذه القضية المهمة، يعني ولذلك نحن من 8 حلقات أو 9 حلقات ولحد الآن لم نحدد ما هي العلامات المحتومة وما هي العلامات الغير محتومة وما العلامات التي تسبق هذه العلامات في رواية الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام. فلا أعرف سماحة السيد يعني بنظركم يعني هل نجيب على الأسئلة أم نكمل البحث؟
لا بس الإجابة على الأسئلة، لكن أنا أقول يعني
نعم.
أخ المتصل جزاه الله خير جزاء، وللأخوة يعني مشاهدين هو من حقهم أن يعني يتساءلوا ويقترحوا ولديهم طموح في تطوير البرنامج وإلى آخره، وهذا من حقهم جزاهم الله خير الجزاء، هذا يعني هو جزء من وفائهم للإمام عليه السلام، جزء من محبتهم للإمام عليه السلام، لكن ليس بيدينا شيء، نحن البرنامج هكذا يعني محدود الوقت، وعندنا محاور 3 إذا تلاحظون تقديم كتاب.
نعم.
وبودنا أن تكون هذه كل كتاب حلقة حقيقة بتعريفه، وهناك محور وهناك إجابة عن الأسئلة، فكيف نلملم هذه الأمور كلها أو ثلاثية المحاور حتى نقدم ما يستمتع المشاهد به وما يستفيد منه. لذلك أنا أقول نعم من حق المشاهد أن يعترض، ومن حق المشاهد أن يعني لا يرضى على يعني بعض البرنامج، وهذا كله من حقه لأن البرنامج هو ملك المشاهد. أما بالنسبة للأسئلة إذا أمكن أن نجيب على هذا
يعني
الأسئلة السابقة إذا
إن شاء الله. إن شاء الله، ولدينا كثير من الاتصالات السابقة، ولكن أنا وقفت يعني الاتصال لهذا اليوم لنكتفي بهذا المقدار، لأنه لدينا كثير من الاتصالات سماحة السيد. يعني البحث إذن سوف يطول بالنسبة إلى علامات الظهور، وهذه كل هذه التي تحدثنا عنها هي مقدمات وقراءة في منهج علامات الظهور. يعني سماحة السيد مشتاق من النجف في حلقتين سابقتين، هل هناك علامات في آخر الزمان تقول أن كثرة الموت، أن تقول أن كثرة الموت أحمر أبيض أسود، ما هي مدليل هذه يعني الرواية التي ذكرت عن المعصوم عليه الصلاة والسلام؟
طبعا الموت الأحمر يعني حتى يعني نجيب بإيجاز واختصار. نعم. الموت الأحمر هو الموت يعني موت الحرب يعني القتال سفك الدماء، هذا الموت الأحمر يعبر عنه. الموت الأبيض هو الموت بالطاعون كما نعم. عبرت بعض الروايات موت الطاعون هو موت الأبيض، يعني موت ليس فيه إراقة الدماء. الموت الأسود لعله موت الكوارث الطبيعية
نعم.
الزلازل الفيضانات إلى آخره. هناك يعني أنواع من الموت أشارت إليه الروايات، وهذه ثقافة رائعة جدا من قبل أهل البيت عليهم السلام حينما يقسمون الموت، وهذه أول مرة يعني نستمع إلى هكذا نصوص تقسيم الموت أحمر أبيض أسود. أي ثقافة عظمى يتمتع بها أهل البيت عليهم السلام يقدموا ذلك إلى الإنسانية جمعا.
نعم سمح سيد، بالنسبة للاتصالات اليوم يعني سوف تبقى الاتصالات السابقة مجيد من الناصرية، شخصية السيد المسيح الموعود، ما هي الرسالة التي ينزل بها؟ هل هي رسالته أم أنه يعني يسير بسير المنتظر عليه أفضل الصلاة والسلام؟
قطعا سيكون المسيح عليه السلام هو من أتباع الإمام المهدي، وإذا قلنا من أتباعه بمعنى أنه يتبع شريعته، كما قال النبي صلى الله عليه وآله لو أن موسى ظهر أو اتبعني أو كان في وقت هذا لم يسعه إلا أن يتبعني. عيسى عليه السلام لم يسعه إلا أن يتبع الإمام المهدي عليه السلام، فيكون من المسلمين وهو من المسلمين حقيقة. لذلك نجد أنه الروايات تشير إلى أن المسيح هو يؤكد ضرورة اتباع الشريعة الإسلامية لأتباعه، وهذا إنجاز عظيم سيفعله سيدنا المسيح
عليه أفضل الصلاة والسلام. كاظم من بغداد، وأن الروايات بالنسبة للأشخاص الكثيرين وغيرهم هل هي رمزية أم حقيقة؟ اسمع السيد،
الأشخاص
بالنسبة لشعيب بن صالح وغيره.
نعم. الحقيقة أن قلنا أن حالة الترميز في الروايات هي حالة سائدة يعني حقيقة. وأن أهل البيت عليهم السلام تبعوا هذه الحالة، رمزوا وأشاروا إلى هذه المسألة، أحيانا تصريح في علامات الظهور أو في شخصيات الظهور السلبية كما قلنا، وأحيانا الترميز لعلامات أو لشخصيات الظهور الإيجابية كاليماني والخراساني وغيرهم.
نعم. بالنسبة إلى الأخ كاظم من الحلة، ما هو ثابت، ما هو الثابت بالنسبة للإمام؟ هل هناك بينه ما هو نائب الإمام الحالي، وهل هناك اتصال بينه وبين الإمام؟
طبعا يعني بودنا أن نشير إلى مسألة مهمة ولعلنا سنخصص لها حلقات، لكن نشير إلى أن عصر الغيبة هي عصر النيابة، هي عصر العلماء وعصر الفقهاء، يعني الفقيه هو نائب الإمام، ولم يحدد فقيه ما بأنه هو نائب الإمام. أي فقيه يصل إلى حالة الاجتهاد أو درجة الاجتهاد فيكون هو نائب الإمام، كما في الروايات ارجعوا إلى روايات أحاديثنا، وهذا نحن إن شاء الله يعني نقف عنده مليا إن شاء الله تعالى.
نعم. بالنسبة للأخت أم حسان، كيف للإنسان أن يعني يحمي نفسه من هذه الفتن الظاهرة؟ لا
هذا عظيم، يعني سؤال جدا مهم حقيقة. قلت أنه كيف نحمي أنفسنا من الفتن، أجابنا الإمام عليه السلام بالمعرفة.
نعم.
والمعرفة هي بعلامات الظهور، فإذا عرفنا علامات الظهور يقول الإمام الصادق عليه السلام أن أمرنا لأبين من الشمس. ولا يضرك تأخر الأمر أو تقدم، تأخر الأمر أو تقدم، إنما أمر الإمام أو أمر يعني الإمام الحجة عجل الله ورجل الشريف من الوضوح، بحيث أنه لا يختلط على إنسان. والمعرفة هي حقيقة أهم ضروريات المنتظر.
نعم. بالنسبة للأخ أبو علي من الكويت، مدى صحة خطبة البيان للإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام؟ والكثير يعني هل ذكرت أصحاب الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، وهل هم يعني إلى آخر موجودين أو غيرهم؟
نعم نعم. أولا صحة البيان يعني خطبة البيان. خطبة البيان قد البعض يتوقف فيها، ولكنه البعض من الفقهاء من رأيته من يشيد بهذه الخطبة ويؤكد صحة هذه الخطبة، وأنا أيضا يعني لا يمكن لي أن أشكك في هذه الخطبة، هي خطبة واردة عن المعصوم عليه السلام، هو نص معصومي واضح. أما ما ذكره أو ذكره الإمام أمير المؤمنين عليه السلام في خطبة البيان في تعداد أصحاب الإمام المهدي عليه السلام، أنا قلت بودي أن أشير إلى إشارة، يعني لا أريد أن أشير هكذا سريعا، لكن سأقف عند أسماء أصحاب الإمام المهدي عليه السلام. وهل أن الروايات التي أشارت إلى أسمائهم هي أسماء صريحة رمزية؟ ما الذي نستدل بها؟ هذا بحث ممتع إن شاء الله سنجعله وندخره إلى حلقات سابقة
إن شاء الله. بالنسبة لي الأخ حسين من بابل، الخضر هل هو من أنصار الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام؟
نعم، هو يعيش معه كما في الروايات، وأنه هو من أنصاره ومن أصحابه إن شاء الله
عليه أفضل الصلاة والسلام. يعني الكثير الأخ كاظم من الحل أيضا جاوبنا عليه، الأخ ثابت سماحة السيد من البصرة في حلقة سابقة، هناك الكثير من الأدعية مثل دعاء الفرج العهد الندبة، ما هو الدعاء في تعجيل فرج الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام؟ وهل أن ثوابه ثواب شخصي أم يتعدى إلى مديات أخرى؟
أكيد أن في 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 دعاء في هذه الأدعية هو دعاء، هو ثواب شخصي ذاتي للإنسان الداعي، للإنسان المتوجه، هذا أولا. وثانيا هو تثقيف على مزاولته عصر الغيبة وكيف يتعاطى مع الإمام عليه السلام، يتعاطى مع إمام غائب. لذلك نجد أن دعاء العهد، دعاء الندبة، الأدعية الأخرى هي حالة تعايش مع الإمام عليه السلام، تعطي حالة تعايش مع الإمام عليه السلام وبعد آخر يربط القارئ أو الداعي مع الإمام عليه السلام.
نعم سمح سيدي بيدواند، الوقت انتهى، شكرا جزيلا لكم سمح السيد على ما تفضلتم به من حسن الإجابة لهذه الحلقة.
شكرا لكم.
كذلك أحبتي المشاهدين، هذا شكرا واصلنا إليكم إلى لقاء آخر، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.